الجامعة الافتراضية السورية، مقرر القانون التجاري 2، الشركات التجارية، للدكتور جمال الدين مكناس. الوحدة التعليمية 7، هذا التسجيل يغطي من صفحة 90 وحتى صفحة 108. تقدمت مبادرة ضوء بصوت سندس قنوص. الوحدة التعليمية 7، انقضاء الشركات. آثار انقضاء الشركة. مقدمة: كي تزاول الشركة نشاطها فإنها تمتلك أموالاً وتتعدد روابطها القانونية مع الغير، فيلزم بالتالي تصفية الشركة بعد انقضائها أو حلها. وعقب التصفية تقسم أموال الشركة بين الشركاء طبقاً لقواعد نص عليها القانون. وإذ تنتج عن نشاط الشركة وتصفيتها حقوق للغير تجاه الشركة وحقوق للشركة إزاء بعضهم البعض، فقد نص المشرع على تقادم قصير مدته 5 سنوات تستقر بعد انتهائها مختلف المراكز القانونية. وعليه نتناول بالبحث تصفية الشركة في مبحث أول، ثم نعرض للقسمة في مبحث ثاني، وأخيرا نبحث في أحكام التقادم الخمسي في مبحث ثالث. تصفية الشركة Liquidation. يقصد بالتصفية مجموع العمليات اللازمة لتحديد صافي أموال الشركة الذي يوزع بين الشركاء بطريق القسمة بعد استيفاء حقوقها وسداد ديونها وبيع أموال الشركة منقولات أو عقارات، أو بمعنى آخر تحويل الذمة المالية للشركة إلى مال صاف من الديون وجاهز للقسمة بين الشركاء. وقد نص قانون الشركات على أحكام التصفية بشكل مفصل، سنعرضه من خلال بيان أثر التصفية على الشخصية الاعتبارية للشركة وشهر التصفية وكيفية تعيين المصفي والمركز القانوني له، ثم ننتقل إلى البحث في أعمال التصفية وبيان حقوق الشركاء والمساهمين من التصفية وكيفية انتهاء أعمال التصفية. أثر التصفية على شخصية الشركة: أولاً، مبرر استمرار شخصية الشركة. تدخل الشركة بمجرد حلها في طور التصفية، وقد ذكرنا بأن الشخصية الاعتبارية للشركة لا تزول بمجرد انقضائها، وإنما تبقى قائمة طيلة المدة اللازمة للتصفية ولأجل حاجة التصفية فقط. وقد نص قانون الشركات على هذا الحكم بنص المادة 19 منه. ومبرر ذلك أن عمليات التصفية تقتضي إجراء بعض التصرفات القانونية كالمطالبة بحقوق الشركة تجاه الغير أو مطالبتها بالدهون التي عليها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، لكي يتفادى دائنو الشركة مزاحمة دائني الشركاء لهم في التنفيذ على أموال الشركة تحت التصفية، ذلك أن زوال الشخصية الاعتبارية يؤدي إلى اعتبار أموال الشركة مملوكة للشركاء، فيتعلق حق لدائنهم على هذه الأموال باعتبارها صارت جزءاً من ضمانهم العام، مما يترتب عليه مزاحمتهم لدائن الشركة في التنفيذ على تلك الأموال. ولتجنب كل هذه المضار التي قد تلحق الشركاء ودائن الشركة على السواء، تقرر احتفاظ الشركة بشخصيتها الاعتبارية إلى أن تصفي أموالها، سواء أكانت هذه التصفية نتيجة لحل الشركة أو لإبطالها. فبقاء الشخصية الاعتبارية للشركة هو وحده الذي يتفق، واحترام الحقوق المكتسبة لدائن الشركة الذين تعاملوا مع شخص اعتباري له ذمته المستقلة عن ذمم الشركاء. ثانياً، آثار استمرار الشخصية الشركة. يترتب على احتفاظ الشركة بالشخصية الاعتبارية أثناء التصفية النتائج الآتية: ألف، تبقى للشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، وتعتبر أموالها ضماناً لدائن الشركة وحدهم ولا ضمان لدائن الشركاء على هذه الأموال. ب، تحتفظ الشركة بموطنها وهو مركزها الرئيسي، وترفع الدعاوى على الشركة في هذا الموطن ما لم ينقل المركز الرئيسي إلى مقر آخر لضرورات التصفية. ج، تحتفظ الشركة باسمها أو عنوانها التجاري في فترة التصفية، ولكن يجب أن يتبع اسمها في جميع معاملاتها التي تباشرها عبارة أنها شركة قيد التصفية، مادة 21 على 4 شركات. دال، يمثل الشركة المصفي بدلا من المديرين الذين تنتهي سلطتهم عند حل الشركة، فيوفي الدائنين ويستوفي حقوق الشركة ويمثل الشركة أمام القضاء عند ممارستها لحق التقاضي. ها، إذا توقفت الشركة في فترة التصفية عن دفع ديونها التجارية جاز شهر إفلاسها. ثالثا، حدود الشخصية الاعتبارية. على أن الشخصية الاعتبارية المحتفظ بها للشركة طيلة فترة التصفية يجب أن تتمشى مع الحكمة التي أوحت بها وبقدر الضرورة التي دعت إليها، وبالتالي فإنها لا تبقى إلا بالقدر اللازم للتصفية ولأجل حاجة التصفية فقط، مادة 19 الشركات. ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للمصفي البدء بأعمال جديدة لحساب الشركة ما لم تكن هذه الأعمال نتيجة لازمة لإنهاء أعمال قديمة، أي أن المصفي يقوم بإنجاز أعمال الشركة العالقة وتنفيذ العقود القائمة قبل التصفية وما تحتاجها من عقود دون أن يكون له القيام بأعمال جديدة باسمها، مادة 24/5 شركات. ومع ذلك يجوز للشركة الاندماج في شركة أخرى أو تجزئة نفسها إلى عدة شركات أو التنازل للغير عن مجمل موجوداتها والتزاماتها. المصفي، أولاً تعيين المصفي وعزله. 1- تعيينه، تنتهي عند حل الشركة سلطة المدير ويفقد صفته في تمثيل الشركة ويحل بدلاً منه شخص آخر يسمى المصفي، توكل إليه مهمة إجراء العمليات اللازمة لتصفية الشركة، ويعين المصفي بموجب عقد الشركة أو بقرار صادر عن أغلبية الشركاء أو عن الهيئة العامة وفقاً للأصول والأغلبية المقررة لصدور قرار الهيئة العامة العادية للشركة، ويسمى في مثل هذه الحالة بالمصفى المعين، مادة 20/1 شركات. فإذا خلع عقد الشركة أو نظامها الأساسي من بيان كيفية تعيين المصفي وتعذر تعيينه بقرار من الشركاء أو الهيئة العامة العادية لشركة، تولت تعيينه محكمة البداية المدنية الموجودة في مركز الشركة بناء على طلب صاحب المصلحة ومن قبل المحكمة التي قضت بحل الشركة لأسباب عادل أو التي عزلت المصفي المعين من قبل الشركاء، ويكون قرار محكمة البداية المدنية القاضي بتعيين المصفي مبرما، مادة 20/2 شركات. ولا بد من الإشارة إلى أنه لا يملك دائن الشركة أو دائن الشركاء الحق بطلب تعيين مصفي من المحكمة. ثانيا، عزله. نصت المادة 28 من قانون الشركات على أنه يعزل المصفي بالكلفية التي يعين بها، وكل قرار أو حكم بعزل يجب أن يشتمل على تعيين من يحل محله، ويشهر ذلك العزل في سجل الشركات ولا يحتج به من قبل الغير إلا من تاريخ إجراء الشهر، وعليه يتم عزل المصفي بذات الطريقة التي يعين بها، فإن كان تعيينه بالإجماع أو بأغلبية الشركاء فإن عزله يتطلب أيضا الإجماع أو الأغلبية، وإن عينته محكمة البداية المدنية فإن عزله لا يكون إلا عن طريقها متى توفر السبب المسوغ لهذا العزل. وفي جميع الأحوال أن يشتمل قرار عزل المصفي أو الحكم القضائي المتضمن عزله على تسمية مصف يحل محله، ويتوجب على المصفي الجديد شهر قرار العزل وتعيينه وذلك بتسجيل القرار في سجل الشركات، وإلا فإن قرار العزل لا يعد أثر تجاه الغير، وبعبارة أخرى لا يحتج به من قبل الغير إلا من تاريخ إجراء هذا التسجيل والشهر. ثالثا، شهر تصفية الشركة. يجب على المصفي شهر قرار تصفية الشركة وقرار تعيينهم سواء كان اختيارياً بموجب عقد الشركة أو باتفاق لاحق أو كان بموجب قرار قضائي لدى أمانة سجل التجارة خلال مدة أقصاها 3 أيام تبدأ من تاريخ صدور قرار تعيينهم، ويقوم أمين السجل التجاري وعلى نفقة الشركة بالإعلان عن تصفية الشركة وأسماء المصفين في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين ولمرتين، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ شهر قرار الحل أو شهر قرار تعيين المصفي. وإذا تعلقت التصفية بشركة مساهمة وجب على المصفي تبليغ قرار تصفية الشركة إلى هيئة الأوراق المالية خلال 3 أيام من تاريخ صدور قرار التصفية، كما يخضع قرار التصفية للشهر الدائم، ذلك أنه يجب الإشارة في جميع الأوراق والمراسلات والإيصالات والإنذارات الصادرة عن الشركة إلى أنها شركة قيد التصفية، مادة 21 شركات. ثانيا، المركز القانوني للمصفي. 1- صفته، يعد المصفي ممثلا للشركة إلى أن تنتهي التصفية، فهو ينوب عن الشركة أسوة بمديرها، ولكنه لا ينوب عن الشركاء شخصيا ولا عن دائن الشركة، وبالتالي يحق للمصفي رفع الدعاوى على الغير مطالبا بحقوق الشركة، كما أن الشركة تقاضى في شخصه، مادة 24/7 شركات. وبالمقابل يحتفظ كل داعم بحقه في مقاضاة الشركة أو الشركاء والتنفيذ على أموالها أو أموالهم، وذلك على عكس الحال في التفليسة، حيث تتألف من الدائنين جماعة تتمتع بالشخصية ويمثلها وكيل التفليسة، وليس للدائنين حق المقاضاة الفردية ضد المفلس أو ضد الغير، وإنما يمثلهم وكيل التفليسة ويعمل باسمهم. وإذا كان حل الشركة وتعيين مصف لها أثره زوال صفة مديرها في تمثيلها واعتبار المصفي صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء، قصد به حماية حقوق الشركاء، فإن صفة مدير الشركة محل التصفية في تمثيلها أمام القضاء تتحقق في حال اتخاذه تدابير احتياطية من شأنها إفادة الشركاء مع اختصامه المصفي صاحب الصفة الذي لم يقم بهذا الإجراء التحفظي. ولما كان من يمثل الشركة خلال فترة التصفية هو المصفي المعين لذلك دون الشركاء، فإن وفاة أحد الشركاء لا يترتب عليه وقف الدعوى المنظورة في مواجهة المصفي المعين بحجة إدخال ورثة الشريك المتوفى. 2. أجره. بالرغم من أن المصفي هو نائب قانوني عن الشركة وليس وكيلا بالمعنى الصحيح، إلا أن له الحق في أجر أسوة بالوكيل التجاري بشكل عام، ويحدد أجر المصفي باتفاق الشركاء إذا تم تعيينه من قبلهم، أما إذا عينته المحكمة فإن حق تقدير أجره يعود لها، ويبقى للشركاء حق الاعتراض على ذلك التقدير عند الضرورة إن كان مبالغا فيه. 3. مسؤوليته. نصت المادة 26 من قانون الشركات على: يعتبر المصفي مسؤولا إذا أساء تدبير شؤون الشركة خلال مدة التصفية، كما يسأل عن تعويض الضرر الذي يلحق الغير بسبب أخطائه استنادا لأحكام مسؤولية مدير الشركة أو مسؤولية أعضاء مجلس إدارتها، وبناء عليه يكون المصفي مسؤولا تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفته لأحكام القوانين أو لنظام الشركة الأساسي أو لقرارات الهيئات العامة، وإذا تعدد المصفون كانوا مسؤولين بالتضامن تجاه الشركة والشركاء عن أخطائهم في إدارة شؤون الشركة خلال فترة التصفية، ذلك أنه يجب على المصفي أن يبذل في أعمال التصفية عناية الرجل المعتاد أسوة بالوكيل المأجور، لذلك يمكن للمصفي أن يدفع مسؤوليته بإقامة الدليل على أنه اعتنى بإدارة أعمال الشركة اعتناء الوكيل المأجور، وهذه الأحكام مستمدة من المادة 69 من قانون الشركات المتعلقة بمسؤولية المديرين، وقد تكون مسؤولية المصفي حيال الغير كدائني الشركة أو دائني الشركاء مسؤولية تقصيرية عن مخالفة القوانين أو الأنظمة أو عقد الشركة، فيلتزم المصفي بتعويض الغير عما لحقه من ضرر نتيجة فعله الضار الذي قد يتمثل في عدم شهر تعيينه أو دفعه لمبالغ غير مستحقة بذمة الشركة. وإذا تعدد المصفون كانوا مسؤولين بالتضامن تجاه الشركة والشركاء عن أخطائهم التي يرتكبونها أثناء فترة التصفية، على أنه يحق لأي مصفي الرجوع على باقي المصفين المسؤولين عندما يثبت هذا المصفي اعتراضه خطيا عن العمل الذي تضمن المخالفة أو الخطأ الموجب للمسؤولية، وتسقط دعوى مسؤولية المصفي بالتقادم بمرور 3 سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الهيئة العامة التي تلي فيه تقرير المصفي عن الحسابات التي قدمها، حتى ولو وافقت الهيئة العامة على إعلان براءة ذمة المصفي مادة 69/3 ومادة 27/2 شركات. أما إذا كانت مسؤولية المصفي ناتجة عن عمل أو امتناع عن عمل متعمد أو متعلقة بأمور أخفاها عن الشركاء وكان الفصل المنسوب له جرما، فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا وفقا لأحكام القواعد العامة مادة 69/3 شركات. أعمال التصفية: أولاً، واجبات المصفي وصلاحياته. تتحدد سلطات المصفي وواجباته في سند تعيينه، سواء كان ذلك السند هو عقد الشركة أم قرار المحكمة. فإن خلا هذا السند من مثل هذا التحديد، فإن قانون الشركات نص على هذه الواجبات والصلاحيات. 1. واجباته: ألف، استلام موجودات الشركة وجردها. يتم تسليم المصفي دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وأوراقها وأموالها وجميع أصولها، وينظم سجلات خاصة بعملية التصفية تتضمن مال الشركة من مطالب أو حقوق وما عليها من التزامات، ويحق لأي من الشركاء الاطلاع على سجلات التصفية المذكورة آنفاً مادة 24/1 شركات. ب. دعوة الدائنين: يجب على المصفي خلال 3 أشهر من تاريخ شهر تعيينه نشر إعلان في صحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل يتضمن دعوة الدائنين لمراجعة مقر الشركة وبيان دين كل منهم وعنوانه خلال مهلة 90 يوما من تاريخ الإعلان الأول، مادة 24/3 شركات. وفي حال عدم تقديم أي دائن للشركة بمطالبته خلال مهلة 90 يوما من تاريخ الإعلان الأول، جاز له بعد انقضاء هذه المهلة وقبل انتهاء التصفية تقديم مطالبته، على أن تصبح مرتبة هذه المطالبة بعد مرتبة الدائنين الذين تقدموا بمطالبتهم خلال المهلة المحددة، أي مهلة 90 يوما. وعليه فإن الدائن المهمل أو غير العالم بالإعلان لا يسقط حقه بالمطالبة، وإنما يتقدمه الدائنون الذين تقدموا بمطالبتهم خلال المهلة المحددة قانونا. جيم، تحصيل أموال الشركة ووفاء ديونها. يقوم المصفي بالأعمال اللازمة لتحصيل مال الشركة من ديون في ذمة الغير أو في ذمة الشركاء ووفاء ما عليها من الديون، وذلك حسب الأولوية المقررة قانونيا، مادة 24/5 شركات. وبناء على ما تقدم يحق للمصفي أن يطالب مدين الشركة بالوفاء ويطالب الشركاء بتقديم ما تعهدوا به من حصص. وفي شركات التضامن والتوصية، إذ للمصفي مطالبة الشركاء المتضامنين بأداء المبالغ اللازمة لتسديد الديون في حال عدم كفاية أموال الشركة لتسديدها، مادة 24/10 شركات. وفيما يتعلق بحقوق الشركة تجاه الغير، فإنه يجب التمييز بين الديون العاجلة والديون الآجلة، فيحق للمصفي مطالبة مدين الشركة بأداء الديون العاجلة. أما بالنسبة إلى الديون الآجلة فيتعين على المصفي احترام آجال الديون، ولا يترتب على انقضاء الشركة سقوط آجال الديون. وفي حال امتناع المدين عن الوفاء بالديون التي تكون مستحقة الدفع، فإنه يتعين على المصفي اتخاذ الإجراءات الاحتياطية والتنفيذية للمحافظة على حقوق الشركة، فضلا عن إمكانية تقدمه بطلب شهر إفلاس مدين الشركة التاجر إذا كان دين الشركة تجارياً، ويجب على المصفي قيد الرهون المقررة لمصلحة الشركة وقطع التقادم حفاظاً على حقوق الشركة. دال، الامتناع عن القيام بأعمال جديدة. إن تصفية الشركة يقتضي وقف استثمار المشروع الذي أسست لأجله وعدم القيام بأعمال جديدة، على أن المحافظة على أموال الشركة قد تستوجب متابعة استثمار مشروعها للمحافظة على قيمته وزبائنه وتنفيذ عقود تعود بالنفع على الشركة. لذلك أجاز المشرع للمصفي بأن يقوم بإنجاز أعمال الشركة العالقة وتنفيذ العقود القائمة قبل التصفية، مادة 24/5 شركات. فعليه متابعة تسليم البضائع المباعة ودفع ثمن المشتريات السابقة وإبرام عقود النقل والتأمين واستخدام اليد العاملة اللازمة لمتابعة تنفيذ العقود القائمة. ها، عدم القيام بالتصرفات الخطيرة أو التبرعية. لا يجوز للمصفي قبل الحصول على موافقة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس مال الشركة أو موافقة الهيئة العامة للشركة أن يعقد أي تسوية مع دائني الشركة نيابة عنها، أو أن يتخلى عن أي رهن أو تأمين أو ضمان مقرر لمصلحتها. كما لا يجوز له أن يبيع موجوداتها وأموالها ومشاريعها صفقة واحدة دون الحصول على هذه الموافقة، مادة 24/8 شركات. واو، وضع الميزانية السنوية. إذا تجاوزت مدة التصفية عاماً واحداً، وجب على المصفي أن يضع الميزانية السنوية للشركة ويتولى نشرها في صحيفتين يوميتين على الأقل، مادة 24/2 شركات. 2. صلاحيات المصفي. يجوز للمصفي تعيين الخبراء اللازمين لمساعدته في أعمال التصفية، كما يجوز له أن ينيب شخصاً آخراً أو أكثر في اتخاذ إجراء أو القيام بعمل مما يدخل في نطاق التصفية، ويكون للمصفي الصلاحية لتمثيل الشركة أمام المحاكم في الدعاوى المقامة من الشركة أو عليها، واتخاذ أي إجراء احترازي للمحافظة على مصالحها وتوكيل المحامين باسم الشركة، مادة 24/7 شركات. ويمكن للمصفي أن يعقد تحكيماً في المنازعات المتعلقة بالأعمال التي تدخل ضمن حدود سلطته. وبما أن وفاء ديون الشركة وقسمة أموالها بين الشركاء يقتضي عادة تحويلها إلى نقد، فإنه للمصفي أن يبيع هذه الأموال بالمزاد أو التراضي ما لم تقيد سلطته في قرار التعيين. 3. بطلان التصرفات أثناء التصفية. حظر المشرع على المصفي القيام ببعض التصرفات التي تتعارض مع أعمال التصفية وغايتها، فاعتبر التصرفات التالية باطلة إذا تمت في فترة التصفية. ألف، إبرام عقود باسم الشركة للاستمرار بعملها، وهذا يتنافى مع الحظر الذي فرضه المشرع من مواصلة استثمار مشروع الشركة، وقد يؤدي إلى جعلها شركة فعلية إذا تابعت نشاطها رغم انحلالها بسبب آخر غير حلول أجلها. ب. التصرف بحصص الشركاء أو بأسهمها. ج. أي تصرف من شأنه إنقاص أموال الشركة ما لم يوافق عليه جميع الشركاء أو الهيئة العامة للشركة، كأن يتنازل عن ديون الشركة أو حقوقها بدون عوض. 4. حقوق الشركاء والمساهمين من التصفية. نصت المادة 25 من قانون الشركات على أنه 1. تستعمل أموال وموجودات وحقوق الشركة في تسوية الالتزامات المترتبة عليها وفق الترتيب الآتي: ألف نفقات التصفية وأتعاب المصفي، ب المبالغ المستحقة على الشركة للخزينة العامة، ج المبالغ المستحقة على الشركة للعاملين فيها، د الديون المستحقة على الشركة لغير الشركاء فيها، ه القروض التي قدمها الشركاء للشركة ولم تكن من بين حصصهم في رأس المال. 2. يوزع ما تبقى من أموال وموجودات الشركة فيما بين الشركاء والمساهمين، كل بنسبة حصته من رأس المال، ويتحمل الشركاء المتضامنون نصيبهم في الخسائر وفقاً لحصتهم في رأس المال، وسنبحث رد حصص الشركاء ومساهمتهم بشكل مفصل عند عرضنا للقسمة. إغلاق التصفية. عند انتهاء أعمال التصفية يلزم المصفي بتقديم حساب ختامي عن أعمال التصفية إلى الشركاء وميزانية نهائية إلى الهيئة العامة إن كانت الشركة مساهمة أو محدودة المسؤولية، ويتضمن الحساب الختامي الأعمال والإجراءات التي قام بها لإتمام عملية التصفية ونصيب كل شريك أو مساهم في توزيع موجودات الشركة. وبمعنى آخر يظهر الحساب الختامي الميزانية النهائية للشركة التي تظهر الرصيد السالب أو الموجب لموجودات الشركة ومطالبها والرصيد القابل للقسمة بين الشركاء في حال وجوده أو حصة كل مساهم في توزيع موجودات الشركة المساهمة. وفي الشركات المساهمة والمحدودة المسؤولية يتولى مفتش الحسابات إعداد تقرير عن الحسابات التي قدمها المصفي ويعرضه على الهيئة العامة للشركة لإقراره أو الموافقة عليه، فإذا وافقت الهيئة العامة على التقرير تم إعلان براءة ذمة المصفي، وإلا تقدمت الهيئة العامة باعتراضها مع الحسابات أمام محكمة البداية المدنية التي تبت بهذه الاعتراضات على وجه السرعة. هذا ولم يرد في قانون الشركات ما يشير إلى شهر إغلاق التصفية رغم ما يترتب عليه من آثار، ولا سيما بالنسبة لانتهاء شخصية الشركة الاعتبارية، على أن انتهائها لا يحول دون مطالبة دائن الشركة بحقوقهم ما دامت لم تسقط بعد بالتقادم، وحقهم في التنفيذ على أموال الشركة في حال وجودها وذلك حتى بعد القسمة، وهذا ما سنتناوله بالتفصيل عند بحثنا في التقادم الخمسي لدعاوى دائن الشركة الناشئة عن التصفية نفسها اعتبارا من إغلاق التصفية. القسمة. أولا مفهوم القسمة. يقصد بالقسمة في مجال الشركات إيصال كل شريك إلى حقه في أموال الشركة المنقضية، فهي العملية التي تتبع التصفية، ويتفق الشركاء عادة على من يتولى القسمة، وغالبا ما يندبون لذلك المصفي نفسها، وفي هذه الحالة يعد المصفي وكيلا عن الشركاء لا ممثلا للشركة، لأن الشركة زالت من الوجود نهائيا كشخص اعتباري بعد انتهاء عملية التصفية. ولم ينظم قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 أحكام القسمة على خلاف ما اتبعه في أحكام التصفية، ويبدو أن سبب ذلك هو استقرار الفقه والقضاء على أحكام القسمة المنصوص عليها في القانون المدني الذي ينص على أن تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع مادة 505 مدني، وكنا نفضل أن يأتي قانون الشركات بتفصيل لأحكام القسمة. ثانيا كيفية إجراء القسمة. 1. القسمة الرضائية. الأصل أن يتبع في القسمة ما يكون الشركاء قد اتفقوا عليه في عقد الشركة، أما إذا لم ينص عقد الشركاء على كيفية قسمة صافي موجودات الشركة بعد تصفيتها، كان للشركاء إذا انعقد إجماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها، وإذا كان مثل هذا الإجماع وارد في شركات الأشخاص فهو صعب المنال في الشركات التي تضم عدد كبير من الشركاء كالشركة المساهمة. وتجري القسمة عادة على أساس اختصاص كل شريك بمبلغ يعادل الحصة التي قدمها في رأس المال كما هي مبينة في العقد، أو بما يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد. وإذا قدم الشريك حصته على سبيل الانتفاع فإنه يستردها قبل القسمة لأن ملكية الرقابة ما زالت له. أما الشريك بالعمل فلا يستحق مبلغاً يقابل حصته لأنه لم يقدم حصة مالية في الشركة، وإنما يسترد حريته في القيام بأعمال أخرى وإن كانت من نفس طبيعة أعمال الشركة قبل انقضائها. وإذا ما استرد كل شريك حصته وتبقى شيئاً بعد ذلك من حصيلة التصفية وهو ما يسمى بفائض التصفية، اعتبر ذلك بمثابة أرباح متراكمة ويجري توزيعها على جميع الشركاء دون تمييز بحسب نصيب كل منهم في الأرباح وفقاً للأسس التي اتفق عليها الشركاء في عقد تأسيس الشركة. وفي حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق توزع وفقاً لأحكام التوزيع القانوني للأرباح، أي بنسبة حصة كل شريك في رأس مال الشركة. أما إذا لم يكن فائض التصفية كافياً لتغطية قيمة الحصص المالية فإنه يتم توزيعه على الشركاء بحسب نصيب كل منهم في الخسائر، وهذا يخص الشركاء المتضامنون إذ يتحملون نصيبهم في الخسائر وفقاً لحصتهم في رأس المال، مادة 25 على 12 شركات. وإذا كان أحد الشركاء ناقص الأهلية فلا بد من الحصول على موافقة المحكمة الشرعية على القسمة الرضائية الجارية بموافقة النائب القانوني الولي أو الوصي أو القيم طبقاً لأحكام المادتين 181 و182 من قانون الأحوال الشخصية. 2. القسمة القضائية. إذا لم يتفق الشركاء على القسمة رضائياً جاز للمصفي أو لأي من الشركاء مراجعة محكمة البداية المدنية لقسمة أموال الشركة عيناً أو بيعها بالمزاد وتوزيع الثمن على الشركاء، كل ذلك مع مراعاة أحكام عقد الشركة واتفاق الشركاء بهذا الصدد. ألف القسمة العينية. تتم القسمة العينية من خلال ندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل المقسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته، مادة 790 على 2 مدني. ومن ثم يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى ولو كانت القسمة جزئية، فإن تعثرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته، وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عيناً عوض بمعدل عما نقص من نصيبه، مادة 791 مدني. ويفصل القاضي في المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص، ومن ثم يحكم بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذي آل إليه، مادة 792 مدني. فإذا لم يخص الخبير كل شريك بحصة مفرزة جرت القسمة بطريق الاقتراع، وتثبت المحكمة ذلك وتصدير حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز، مادة 493 على 3. وإذا كان بين الشركاء غائب أو ناقص الأهلية طلب القاضي من المحكمة المختصة تعيين من يمثلها في دعوى القسمة إذا لم يكن ثمة وصي أو قيم أو وكيل قضائي مقام عليهما أصولا، مادة 794 مدني. ولا يملك المصفي تجنيب الحصص وقسمة الأموال ما لم تفوضه محكمة البداية المدنية بذلك. ب. بيع الأموال بالمزاد وقسمة الثمن نقدا. إذا تعذرت القسمة عيناً أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته يقرر القاضي بيع المال بالمزاد العلني طبقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المتعلقة بكل نوع من أموال الشركة سواء أكانت عقارات أو منقولات أم قيماً منقولة أم ديوناً في ذمة الغير، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع، مادة 795 مدني. 3. آثار القسمة. ألف ضمان التعرض والاستحقاق. يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة، ويكون كل منهم ملزماً بنسبة حصته أن يعوض مستحق الضمان على أن تكون العبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة. فإذا كان أحد المتقاسمين معسراً وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين، غير أن لا محل للضمان إذا كان هناك اتفاق صريح يقضي بالإعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنه. ويمتنع الضمان أيضا إذا كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه. مادة 798 مدني. ب. الأثر الكاشف للقسمة. يعد المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع، وأنه لم يملك غيرها شيئا في بقية الحصص. مادة 797 مدني. ويطبق هذا الحكم فقط على القسمة العينية عندما تنقضي شخصية الشركة لانتهاء أعمال التصفية، وتحول موجودات الشركة إلى أموال شائعة بين الشركاء قبل قسمتها. جيم. إبطال القسمة الرضائية. يجوز لأحد المتقاسمين طلب نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أنه قد لحقه منها غبا يزيد على الخمس، على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة. ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة، ويحق للمدعى عليه أن يطلب وقف سير الدعوى ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل المدعي نقدا أو عينا ما نقص من حصته. مادة 799 مدني. التقادم الخمسي. استمرار مسؤولية الشريك بعد انقضاء الشخصية الاعتبارية للشركة. إذا انقضت الشركة وزالت شخصيتها الاعتبارية من الوجود بعد تصفيتها وقسمة أموالها على الشركاء، فليس للدائنين الذين لم يستوفوا كامل حقوقهم أثناء التصفية إلا الرجوع على الشركاء أنفسهم بوصفهم خلفاء الشخص الاعتباري المنقضي، ذلك لأن الشخص لا يبرأ من المسؤولية عند انقضاء الشركة، فهو مسؤول في شركة التضامن عن ديون الشركة بأمواله الخاصة، وهو مسؤول في الشركات الأخرى عن تقديم الحصص التي تعهد بها عند تأسيسها. كما قد تنشأ عن أعمال التصفية حقوق للغير تجاه الشركة قيد التصفية وتجاه الشركاء، فيجوز عندئذ مطالبة الشركاء أو المسؤول عن الضرر الذي لحق بالغير بما له من حقوق. ولما كانت الالتزامات التجارية طبقاً للقواعد العامة تنقضي بوجه عام بمضي 10 سنوات، وهي مدة قدر المشروع طولها إذا ما طبقت على العلاقات الناشئة بمناسبة ممارسة الشركة لنشاطها أو بمعرض تصفيتها، وتخفيفاً من المشرع عن الشركاء وحماية لهم من مطالبات الدائنين المتأخرة، فقد أقام تقادماً قصير المدة تسقط بموجبه دعاوى دائن الشركة عن الشركاء أو خلفائهم في الحقوق بعد انقضاء 5 سنوات. وعليه فقد نصت الفقرة 3 من المادة 25 من قانون الشركات على أنه في جميع الشركات التجارية تسقط بالتقادم دعاوى دائني الشركة عن الشركاء أو ورثتهم أو خلفائهم في الحقوق بعد انقضاء 5 سنوات على انحلال الشركة أو على خروج أحد الشركاء فيما يختص بالدعاوى الموجهة على هذا الشريك، وتبدأ مدة التقادم من يوم إتمام الشهر في جميع الحالات التي يكون الشهر فيها واجباً، ومن يوم إغلاق التصفية في الدعاوى الناشئة عن التصفية نفسها، ويوقف التقادم أو يقطع وفقاً لأحكام القواعد العامة. من خلال هذا النص يتبين لنا أن المشرع وضع شروطاً للتقادم الخمسي وحدد نطاقه وكيفية وقفه أو انقطاعه. شروط تطبيق التقادم الخمسي. يتطلب تطبيق التقادم الخمسي الذي نص عليه قانون الشركات شرطين اثنين. الأول أن يكون الأمر متعلقاً بشركة انقضت أو انحلت، والثاني أن يكون قد جرى شهر الانحلال أو الانقضاء أصولاً. الشرط الأول انقضاء الشركة. يقتصر تطبيق هذا التقادم على الشركات التجارية فقط، ولا يطبق على شركات المحاصة، لأن هذه الشركات لا تتمتع بشخصية اعتبارية فلا يمكن بالتالي حلها. ويسري التقادم الخمسي طالما انقضت الشركة التجارية، سواء كان انقضاءها راجعا إلى حالات الانقضاء العادية كانقضاء أجل الشركة أو انتهاء المشروع الذي تأسست الشركة من أجله، أو كان هذا الانحلال نتيجة أسباب خاصة أو حادثة طارئة أدت إلى حل الشركة أو الحكم ببطلانها. وليس من الضروري أن تجري تصفية الشركة المنحلة عن طريق القضاء ليستفيد الشركاء من أحكام التقادم الخمسي، بل يسري هذا التقادم حتى ولو جرت تصفية الشركة بصورة ودية بين الشركاء. كما يسري حكم التقادم الخمسي أيضاً في حالة خروج أحد الشركاء من الشركة، لأن الشركة تعد منقضية بالنسبة عليه، ومن ثم يجوز له الدفع بالتقادم حتى ولو استمرت الشركة بعد انسحابه من الشركة. الشرط الثاني: شهر انقضاء الشركة. تسري مدة التقادم اعتباراً من تاريخ شهر انقضاء الشركة في الحالات التي يكون الشهر فيها واجباً. أما إذا لم يكن شهر الانقضاء واجباً، فإن التقادم يسري بدءاً من تاريخ انقضاء الشركة، والحالات التي لا يلزم فيها شهر الانقضاء هي تلك التي يتضح فيها انقضاء الشركة من خلال الاطلاع على عقد تأسيسها كانقضاء المدة المحددة لها، حيث يسري التقادم من اليوم الذي تنقضي فيه مدة الشركة، وكذلك الحال من تاريخ انتهاء المشروع موضوع الشركة. وإذا خرج أحد الشركاء من الشركة، فإن التقادم الخمسي يسري من تاريخ شهر هذا الخروج، وذلك فيما يختص بالدعاوى الموجهة على هذا الشريك. وقد أكدت المادة 42 من قانون الشركات عدم نفاذ انسحاب الشريك من شركة التضامن، واعتبرته غير ذي أثر قبل شهر انسحابه. وعليه إذا لم يشهر خروج الشريك من الشركة فلا يكون نافذا في مواجهة الغير، ويترتب على ذلك أنه يجوز للغير الرجوع على هذا الشريك بوصفه لا يزال شريكا في الشركة، ولا مجال والحال هذه لسريان التقادم الخمسي. أما إذا كان الحق المدعى به ناشئا عن عمل من أعمال التصفية نفسها، أي بعد انقضاء الشركة أو شهر هذا الانقضاء، فإن التقادم الخمسي لا يسري إلا من تاريخ إغلاق التصفية وانتهائها. ونشير إلى أنه إذا كان الدين مستحق الأداء بعد انقضاء الشركة أو بعد تصفيتها، فلا يسري التقادم إلا من وقت استحقاق الدين، وذلك طبقاً للقواعد العامة التي تقتضي بأن الحق لا يتقادم قبل وجوده واستحقاقه. نطاق تطبيق التقادم الخمسي: ذكرنا أن التقادم الخمسي يطبق على الشركات التجارية، وهنالك دعاوى تخضع لهذا التقادم وأخرى لا يسري عليها، ويستفيد منه الشركاء وورثتهم أو خلفائهم في الحقوق. أولاً، الدعاوى الخاضعة للتقادم الخمسي: تخضع للتقادم الخمسي الدعاوى التي يرفعها دائن الشركة على الشركاء أو ورثتهم أو خلفائهم في الحقوق، وهي الدعاوى التي تقام بطلب دين التزمت به الشركة سواء أثناء وجودها أو خلال تصفيتها، ولا فرق بين أن تكون هذه الدعاوى قد اقترنت بحكم قضائي أو لم تقترن. ومثال ذلك أيضا مطالبة الشركاء بديون الشركة أو بتقديم حصصهم أو برد ما حصلوا عليه من أرباح صورية. ولا يقتصر التقادم الخمسي على دعاوى دائن الشركة على الشركاء، بل يشمل أيضا إجراءات التنفيذ. فإذا حصل الدائن على حكم ضد الشركة قبل انقضائها وأراد التنفيذ بمقتضاه على الشريك، كان للشريك أن يدفع بالتقادم الخمسي. ثانيا، الدعاوى غير الخاضعة للتقادم الخمسي: لا يشمل التقادم الخمسي الدعاوى التالية: 1- لا يستفيد من التقادم الخمسي سوى الشركاء غير المصفين. أما الشريك المصفي فيجب النظر إلى الصفة التي أقيمت عليه الدعوى بسببها، فإذا أقيمت الدعوى عليه بصفته مصفياً خضعت هذه الدعوى للأحكام العامة المتعلقة بمسؤوليته كمصفٍ. أما إذا أقيمت عليه الدعوى بصفته شريكاً خضعت هذه الدعوى للتقادم الخمسي. 2- الدعاوى التي تقام من قبل الشركاء على بعضهم البعض، كان يدفع أحد الشركاء ديناً على الشركة فيرجع على باقي الشركاء بنسبة ما ينوبهم من الدين. 3- الدعاوى التي تقام من قبل الشركاء على المصفي لمطالبته بحساب التصفية. 4- دعاوى الشركة على الغير أو ضد أحد الشركاء، كمطالبة أحد الشركاء برصيد حصته في رأس مال الشركة أو إقامة دعوى المسؤولية على أحد الشركاء بوصفه مديراً للشركة. 3- الاحتجاج بالتقادم الخمسي: يمكن الاحتجاج بالتقادم الخمسي ضد دائن الشركة وضد المصفي، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المصفي من الشركاء أو شخصاً غريباً عن الشركة، وقد تقرر هذا التقادم والاحتجاج به لمصلحة الشركة لا لمصلحة دائن الشركة. ويستفيد أيضاً من هذا التقادم الخلف العام للشركاء، وكذلك الخلف الخاص الذي آلت إليه حقوق الشريك. وقف التقادم الخمسي أو قطعه: نصت الفقرة الأخيرة من المادة 25/3 من قانون الشركات على أنه ويوقف التقادم أو يقطع وفقاً لأحكام القواعد العامة. أولاً، وقف التقادم: يستفاد من نص المادة 379 من القانون المدني أنه يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً، وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب. وإذا وقف التقادم فإنه يعود للسريان بعد زوال المانع الذي كان سبب وقفه. ثانياً، انقطاع التقادم. عدد القانون المدني بنص المادتين 380 و381 أسباب انقطاع التقادم، وهي المطالبة القضائية وإقرار المدين بالدين صراحة أو ضمناً. 1- المطالبة القضائية. يقصد بالمطالبة القضائية الاستدعاء المقدم إلى المحكمة بطلب الحق أو بطلب شهر إفلاس المدين، ويجب أن يسجل هذا الاستدعاء بصورة قانونية، ويعد رفع الدعوى قاطعا للتقادم، ولو رفعت إلى محكمة غير مختصة لطالما أنه طلب قضائي يظهر إرادة المدعي في أن حقه لا يزال عالقا في ذمة المدعى عليه، وأنه لا يريد ترك هذا الحق يزول. كما ينقطع التقادم بالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في التفليسة أو في توزيع موجوداتها، وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى، كأن يدفع بالمقاصة في دعوى وقيمت عليه تجاه المدعي مدينه في ذات الوقت. 2- الإقرار بالدين. ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن، والإقرار إما أن يكون صريحاً أو ضمنياً، ويعد الإقرار ضمنياً أن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً له مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين. مادة 381 مدني. كما ينقطع التقادم بتثبيت الدين في تفليسة المدين، ويبدأ سريان التقادم من جديد اعتباراً من آخر إجراءات الإفلاس. وإذا انقطع التقادم يبدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول. مادة 382 على 1 مدني. على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة القضية المقضية، كانت مدة التقادم الجديد 15 سنة في الديون المدنية و10 سنوات في الديون التجارية. وإذا انقطع التقادم بالنسبة لأحد الشركاء المتضامنين أو وقف سريانه، فلا يجوز للدائن أن يتمسك بالانقطاع أو بالوقف حيال باقي الشركاء. مادة 292 على 2 مدني.